بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الرواية التي ذكرناها التي وردت في الأخبار المتعارضة أعرضوها على كتاب الله فخذوه وما وافق الكتاب خذوه وإلا فخذوا ما خالف العامة. هذه الرواية أشكل من حيث سندها من جهاتين، الجهة الأولى ما ذكرناه، الجهة الثانية أن هذه الرسالة المنسوبة إلى الراوندي قطب الدين الراوندي، هذه الرسالة وردت هذه الرواية في هذه الرسالة. الشيخ الحر العاملي لم يذكر طريقه إلى هذه الرسالة، وإنما ذكر طريقه إلى كتابين من كتب المحق من القطب الراوندي، وهو كتاب وهما كتاب قصص الأنبياء والخرائج والجرائح. فحينئذ هذه الرسالة لم يعلم الطريق إليها. قلنا بأنه الشيخ صاحب الوسائل رحمه الله في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل هو يذكر في الخاتمة طرقه إلى الروايات والكتب، يذكر في ابتداء الأمر أنه طريقه إلى الكتابين وهو كتاب وهما كتاب القصص قصص الأنبياء والجرائح والخرائج. ثم بعد ذلك في الفائدة الخامسة يقول أن كل ما يروى عن هنا الكتب إنما يكون عن هذا الطريق، وهو طريق معتبر لا إشكال فيه. ولذلك هم أيضا يستشهد بكلام أحد الأعلام بالنسبة إليه. اليوم نقرأ عبائرهم، غير العبارة ما عندنا. عبارته هكذا، قال رحمه الله في كتابه وقال إنه قصص الأنبياء، ثم قال في آخر الفائدة الخامسة ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها والطريق المذكور عن مذكورة والطريق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله عنهم جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. فإنه إذا انضممنا هذا الكلام والكلام السابق طريقه إلى الكتابين نستفيد بأن كل كتب القطب الراوندي إنما هي منقولة بهذا الطريق، فحينئذ لا أشكال فيه. مما يؤيد ذلك أن إسناد صاحب الوسائل التي ذكرناه في بداية لما قرأنا الرواية ذكرنا إسناد صاحب الوسائل إلى آخر إلى الإمام، أن إسناد صاحب الوسائل إنما هو ينتهي إلى العلامة، والعلامة رحمه الله في إجازته المعروفة لبني زهرة يذكر كتب إسناده إلى كتب الراوندي قطب الدين الراوندي، فحينئذ صرح طريقه العلامة طريقه إلى الشيخ الراوندي وكتب الشيخ الراوندي في إجازته المعروفة لبني زهرة. فحينئذ هو من هنا إنما ينقل عن العلامة، والعلامة يذكر في كتابه بأنه كل كتب الراوندي إنما هو عن طريق هذا، فحينئذ يحصل لنا الاطمئنان بأن طريقه صحيح وأن هذا الطريق الذي بالكتابين للكتابين هو نفس الطريق إلى الرسالة. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن صاحب الوسائل نقل هذه الرسالة عن العلامة عن مشايخه، ولكن لم نجد لهذا الكتاب عينا ولا أثر لا في كتب العلامة كتهذيب العلامة تهذيب الأصول، ولا في كتب مشايخ العلامة كالمعتبر والمعارج للمحقق حينئذ. فحينئذ هذا لم نجد، ولم نجد أيضا في كتبهم العلمية يستدلون بهذه الرواية. فهذه الرواية يرويها عن العلامة، والعلامة لم يستدل بها، لم يذكرها في كتبه الأصولية تهذيب الأصول، ولا مشايخ العلامة المحقق في كتاب المعارج وغير والمعتبر لم يذكرها لهذا هذه الرواية، ولم يرد له لها اسم ولا أثر، ولم نجد لهم عمل استدلال بهذه الرواية. وهذا الإشكال والدفع حينئذ هذه الرسالة غير معلومة. والجواب عن ذلك أنه من قال أنه لم يستدل دليل على عدم الوجود؟ كم من عالم يستدل ببعض الروايات التي هو يراها معتمدة ولكن لم يستدل ببقية الروايات، وهذه عادة عندهم كثيرة، يذكرون بعض الروايات ويتركون البعض الآخر، فحينئذ يدل على ذلك أنه هذا لا يدل على عدم وجود تلك الرواية، وهذا دأبهم رضوان الله عليهم حتى هذا يومنا هذا، فهذا تهذيب الأصول، يذكر بعض روايات الترجيح ولم يذكر جميعها، الذي هو يعتمد عليها يذكرها. مضافا إلى ذلك أن هذه الرسالة قد لا تكون وصلت إليهم، لا أنه لم توجد، لم تصل إليهم حينئذ. كم من كتاب في العصر القديم أنه لم تكن مثل هذا العصر كتب متداولة، موجود كتاب عند عالم ولم يوجد ذلك الكتاب عند عالم آخر، هذا العالم يذكر روايات هذا الكتاب، ذاك العالم لا يذكر، والمجتهد لم يذكر تركه، فهذا عدم الاستدلال برواية لا يدل على عدم وجود تلك الرواية، وهذا واضح لا إشكال فيه. هذه هي الجهة الثانية. ثالثة، الجهة الرابعة الثالثة يقول أنه أو الرابعة أن محمدا وعليا، عليا ابن علي ابن عبد الصمد، الواقعان في السند، ذكرنا السند بطوله هنا أو في ابتداء الكلام، ابن الصمد الواقعان في السند، قيل أنهما ليسا محمدا وعليا ابني علي ابن عبد الصمد، بل هما محمد وعلي ابني عبد الصمد. خلي يكون عندكم واضح، عندنا محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد، عندنا محمد وعلي ابن عبد الصمد بدون واسطة علي، فهذا الذي ذكروه في المقام محمدا وعليا ابني علي ابن عبد الصمد هما ليس هذا، بل هما ابني عبد الصمد من دون أن يكون علي في البين، حينئذ هذه هي موجودة. هما ثقتان لا إشكال في وثاقتهما، بل من المشايخ، بل من المشايخ فقهاء، وسيأتي ونذكر عبائرهم، إلا أن عبد الصمد أبوهما مجهول لم يعلم حاله حينئذ، فمحمد وعلي ثقتان يرويان عن أبيهما عبد الصمد، عبد الصمد غير معروف، بينما محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد، علي ابن عبد الصمد علي ثقة معاصر للشيخ الصدوق رضوان الله عليه من الفقهاء والعظام ومن مشايخ الإجازة أيضا، فحينئذ محمد وعلي ابن عبد الصمد، وعبد الصمد لم يعلم حاله وهما يرويان عن أبيهما، هذا هو الاحتمال الذي ذكروه مقام. أجيب عن هذا، والدليل على ذلك من قال بأنه مجرد ادعاء أنه علي محمد وعلي ابن علي عبد الصمد، يقولون ليس هو بل هو محمد وعلي ابن عبد الصمد، من قال هذا؟ يقول إن ابن شهراشوب أنهما شخصان معروفان من مشايخ ابن شهراشوب، محمد وعلي من مشايخ ابن شهراشوب وأساتذته الذي يروي عنهم، وقد وقع في طرق صاحب الوسائل كثيرا أيضا. وأما محمد وعلي ابن علي عبد الصمد فلم يقع في طرق صاحب الوسائل، استدلوا بهذا أنه محمد وعلي ابن عبد الصمد هو وقع في طرق ابن أساتذة ابن شهراشوب، والشيخ صاحب الوسائل يروي عنهما كثيرا والطرق إليهما كثير. أما محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد هما لم يذكرا في طرق صاحب الوسائل، مضافا إلى أن عبد الصمد هو مجهول لم يعلم حاله، هذا هو الإشكال. والجواب أولا أن هذا محمد وعلي واقعان، من قال بأنه محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد لم يذكر ولم يقع في طريق صاحب الوسائل، بل واقعان في طريق صاحب الوسائل، بل واقعان في طريق العلامة وغيرهما، فحينئذ من قال بأنه لم يقع في طريق صاحب الوسائل؟ ولكن شيء آخر، هذا أولا. شيء آخر، بما أنه محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد، محمد وعلي ابن عبد الصمد، التباس يحصل كثيرا، ما يحصل الالتباس بهذا، فيذكرون محمدا وعليا، وحينئذ لا يذكرون والدهما علي بل يذكرون جدهما عبد الصمد، فهنا تشابه الأسماء قد يحصل بينهما. وهذا صاحب الوسائل في كتابه أمل الآمل هو وقع في هذا الاشتباه، يذكر في مورد محمد ثم يذكر عليا ثم يذكر بأنه علي ابن علي عبد الصمد ثم يذكر ابن عبد الصمد، فيصير اشتباه من ناحية والتباس من ناحية أذن. نقرأ عبارة المحقق الحر في كتابه، هذا أولا في أسانيد، وقلنا بأنه محمد وعلي ابن علي عبد الصمد وقع في إسناد صاحب الوسائل وفي طريق الساوي وينقل عنهما، ويشهد بذلك صاحب الرياض رياض العلماء يقول في ترجمة الراوندي: فقد ذكروا محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد في عداد مشايخ الراوندي، ولم يجئ ذكر محمد وعلي ابني عبد الصمد أصلا. هذا هو واردان في أسانيده ومشايخ الراوندي. ثانيا الالتباس الحاصل، وقع في تشخيص علي بن عبد الصمد. علي بن عبد الصمد هو ابن عبد الصمد، أو هذا علي الحفيد أو المجرد بدون علي بن عبد الصمد، هل هو هذا والده علي يذكر الوالد أو يذكر الحفيد حينئذ؟ الآن نقرأ عبارة الشيخ الحر في أمل الآمل: ترجم عدة أشخاص بهذا الاسم، باسم علي بن عبد الصمد، فقال: محمد بن علي بن عبد الصمد النيسابوري فاضل جليل من مشايخ ابن شهراشو، هذا يترجم محمد بن علي بن عبد الصمد، وقال: محمد بن عبد الصمد النيسابوري عالم فاضل جليل القدر من مشايخ ابن شهراشو أيضا. فصار هذا الحفيد محمد بن علي عبد الصمد من مشايخ شهراشو وهو نيسابوري، محمد ابن عبد الصمد أيضا من مشايخ ابن شهراشوب وهو أيضا من النسابوري، فحينئذ صار التباس، هل هو محمد ابن علي ابن عبد الصمد أو محمد ابن عبد الصمد، كلاهما يترجم لهما بعبارة واحدة. ثم يذكر كتاب أمل الآمل الجزء الثاني الصفحة 278، وقال: علي ابن علي ابن عبد الصمد التميمي النسابوري فقيه ثقة قرأ على والده وعلى الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر، أبي جعفر يعني الصدوق، وقال الشيخ، ثم في مكان آخر يقول: الشيخ علي ابن عبد الصمد، ذاك علي ابن علي ابن عبد الصمد، هذا علي ابن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه دين ثقة قرأ على الشيخ أبي جعفر، يعني الصدوق قرأ على نفس الشيخ الصدوق، حينئذ قاله منتجب الدين، قال هذا الكلام منتجب الدين. ثم قال الشيخ، وقال الشيخ أبو الحسن علي ابن عبد الصمد النسابوري التميمي فاضل عالم يروي عنه ابن شهراشوب، ولا يبعد اتحاده مع التميمي السبزواري السابق، بل الظاهر ذلك. فحينئذ صار التباس عنده، تارة يذكر علي ابن علي ابن علي ابن علي ابن عبد الصمد ويترجم، تارة علي ابن عبد الصمد ويترجم له بنفس الترجمة، ثم يذكر محمد ابن علي ابن هذا أب عبد الصمد ويذكر محمد ابن عبد الصمدي. فالظاهر من ذلك أنه هناك عبد الصمد الجد وعبد الصمد الحفيد، ولكل واحد منهما عنده علي، فعبد الصمد الجد له علي، عنده علي ابن عبد الصمد، وعبد الصمد الحفيد له ابنان محمد وعلي وولد آخر وهو الحسين، فحينئذ هنا التباس بين الجد والحفيد. فعبد الصمد الجد له ولد علي، عبد الصمد الحفيد له ولد علي أيضا منضما إلى محمد وإلى حسين أيضا، كلهم فقهاء معتبرون حينئذ لا إشكال فيهما. فمن هذه الناحية حتى عبد الصمد الذي يقولون أنه مجهول هو ثقة معتبر يعتمد عليه، هذا هو الذي ذكره. فحينئذ من هذه الناحية أيضا لا إشكال فيه. ثم يذكرون الإشكال الآخر وهو إشكال الخامس، أن الراوي عن الصدوق وهو أبو البركات علي بن الحسين العلي الخوزي الذي يروي عنه الراوندي لم يوثق إلا بشهادة صاحب الوسائل. هذا الرجل أبو البركات علي بن الحسين لم يوثق من أحد إلا من قبل صاحب الوسائل بشهادته بوثاقته، وهي هذه الشهادة غير معتبرة للبعد الزماني بين صاحب الوسائل وبين أبو البركات، فإن البعد حدود 700 سنة، والمعتبر في الشهادة أن تكون عن حس، وإلا إذا كانت عن حس لا اعتبار بالشهادة، فلذلك هذا الرجل لم يوثق. الجواب سيأتي إن شاء الله مفصلا. أذكر على نحو الإيجاز أن الشهادة بالنسبة إلى الرواة هل يعتبر أن يكون حسيا بحيث يعاشر مع هذا الراوي حتى يعلم عدالته وثاقته، أم أن الشهادة أوسع من شهادة عدول باب القضاء وعدول باب الطلاق؟ فهناك الشهادة لا بد أن تكون حسب باب القضاء، لا بد أن تكون الشهادة عن حس، بمعنى إن كان مثل هذا مشيرا إلى الشمس فاشهد وإلا فدع، فلا بد أن يكون محشورا مع الحادثة حتى يرتبط بحسه وتنطبع الصورة في ذهنه عن طرق الحواس. وأما الشهادة بالنسبة إلى الرواة، من قال بأنه لا بد أن تكون حسية بهذا المعنى؟ وإلا لو كانت شهادة الرواة بهذا السبيل أي شهادة الحنسية لم يبقى أحد أن يقبل وثاقته، إذ أن البعد الزماني بين أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم وبين من يوثقون الرجال وعلماء الرجال بعد زماني كبير، فالبعد الزماني طولا وقصرا لا تدل على ذلك. الشهادة الحسية في باب وثاقة الراوي إنما هي محتاجة إلى هذا الأمر، أن تكون هناك مستندات، أن تكون هناك شهادات من علماء ثم من علماء ثم من علماء، بحيث يعتمد على ذلك. ولذلك قالوا أن حدس العلماء في باب الروايات معتبر من هذه الناحية، باعتبار أنه لا يمكن الوصول إلى كل راو، بل إنما تصل إليهم المستندات ليس أكثر من ذلك. الآن ما من هو من قبيلة معينة يبعد بينه وبين الشيخ الكبير لهذه القبيلة 100 بطن، ولكن عنده مستندات ثابتة لم يطرأ عليها التغيير يثبت نسب هذا ونسب السادة من هذا القبيل، فحينئذ هذه الأنساب والشهادات بالنسبة إلى الرواة إن كانت من هذا القبيل أيضا تسمى شهادة حسية، ولا حاجة لأن نقول بأن شهادة حسية لا بد أن يكون زمان بينهما بحيث يكون معاصرا له يحشر معه ثم يعلم حاله حتى يعلم يشهد بوثاقته، ليس الأمر كذلك في باب الشهادات. ولذلك سيأتي إن شاء الله نبين بأن كثير من علماء الرجال دخل عندهم الاجتهاد والتقليد أيضا، فاجتهاد وتقليد، ليس الأمر كذلك أن هذا يوثق النجاشي يوثق أحدا، الكشي يضعف أحدا، أو غير أما متفقان على التوثيق أو يختلفان على التوثيق، هذه كلها داخلة في الحسيات، إذ الحسيات إذا كانت بمقابل معنى الذي نريده في باب الشهادة لا معنى للاختلاف فيها، بل إن هذه اجتهادات من عندهم لا بد أن نرى دليلهم حتى يطمئن إلى ذلك، وسيأتي التوضيح لذلك. فهذا الإشكال أيضا غير صحيح، أن البعد الزمني والقرب الزمني لا دخل لهما في الشهادة بالنسبة إلى الرواة، أن المطلوب أنه لا بد أن يستند في شهادة إلى شيء يقرب من الحس، ولو كانت مستندات ولو كانت كتب العلماء تثبت شهادة هذا الراوي، وكفى هذا المقدار، وحيخرجه من الشهادة الحسية تدخله بشهادة الحسية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.